من أرقى، وفي رغد الحياة هناك نلقى سمو الفكر للإنسان يبقى. هنا ما بين قصها وداني، هنا ما بين قصها وداني.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله، اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه وسار بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين وبعد. أيها المشاهدون الكرام، كل عام وأنتم بخير بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا وإياكم على صيامه وقيامه والذكر فيه والاستغفار والقبول فيه، وأن يعيننا جميعا على طاعته وعلى عبادته، اللهم آمين. برنامجنا هو بستان الأخلاق، لأن الأخلاق متنوعة ولأن الأخلاق كثيرة، ونحن بحاجة والمجتمع كله بحاجة إلى هذه الأخلاق الإسلامية الجميلة التي حث عليها القرآن الكريم ووضحتها السنة النبوية المباركة من خلال هذا المنهج الرائع الذي جاء به سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. بستان الأخلاق، نحن ندخل في هذا البستان لنقطف من هذا البستان كل ليلة زهرة من هذه الزهور ومن هذه الرياحين التي يمتلئ بها بستان الأخلاق الإسلامية. لكن أولا دعونا نتعرف على تعريف الخلق. الخلق في اللغة كما وضح العلماء هو الطبع وهو السجية. نقول فلان طبعه كذا وسجيته كذا، والطبع والسجية يدلان على أن هذا الإنسان متخلق إما بأخلاق رديئة وإما بأخلاق صالحة طيبة يفيد المجتمع ويخدم الأمة بأسرها. وفي الاصطلاح هو عبارة عن تصرفات تنسب إلى الأفراد والجماعات فتوضح من خلالها أو يتضح من خلالها أن هؤلاء الأفراد متخلقون بأخلاق طيبة أو بأخلاق غير طيبة، بأخلاق صالحة أو بأخلاق غير صالحة، إلى غير ذلك من هذه الأمور. فهو الطبع وهو السجية. لكن العلماء حينما تكلموا عن الأخلاق قالوا: هل هي فطرية أم مكتسبة؟ فطرية أي أن الإنسان جبل عليها وأنها متأصلة في الإنسان، أم أن الإنسان يكتسبها من البيئة المحيطة به؟ فإذا ذكر العلماء أو حينما ذكر العلماء وتحدثوا عن الأخلاق قالوا إنها فطرية ومكتسبة. فطرية بمعنى أنها أو أن الإنسان مجبول عليها، مخلوق بهذه الصفات، إما صفات سيئة وإما صفات حسنة. ومكتسبة أي يكتسبها الإنسان من خلال البيئة، من خلال المجتمع، من خلال الحياة التي يعيش فيها. فالأخلاق فطرية ومكتسبة. لذلك ورد في الأدب العربي أن امرأة كانت لديها شاة تحلب منها لبنا، فإذا بها تمر في الصحراء فمرت على ذئب صغير ماتت أمه، فأشفقت هذه المرأة على هذا الذئب الصغير فأخذته وأرضعته من شاتها التي تدر لها لبنا. وأخذت ترضعه من الشاء حتى كبر هذا الذئب وحتى أصبح عفيا قويا. فتركته ذات يوم هذه المرأة الأعرابية، فلما عادت إلى بيتها مرة أخرى وجدت أن الذئب الصغير الذي أصبح ذئبا ضاريا قويا إذا به يأكل هذه الشاه ويأكل الشياه التي حولها، فإذا بالمرأة تتحسر على ذلك فتقول: بقرت شويهتي وفجعت قلبي، وأنت لشاتنا ولد ربيب، ربيت بدرها ونشأت معها، فمن أنبأك بأن أباك ذيب؟ إذا كانت الطباع طباع سوء فلا أدب يفيد ولا أديب. وفي رواية أنها قالت: فلا أدب يفيد ولا حليب. إن هذه المرأة تحسرت تحسرا شديدا على هذا الذئب الصغير الذي حنت عليه وعطفت عليه وعاملته برفق وبلين وأرضعته لبن شاتها الوحيدة. فلما كبر الذئب إذا به يفترس هذه الشاة التي كانت مصدرا من مصادر الرزق لهذه المرأة الأعرابية، فإذا بها تخاطبه: بقرت شويهتي وفجعت قلبي، وأنت لشاتنا ولد ربيب، ربيت بدرها ونشأت معها، فمن أنبأك بأن أباك ذيب؟ إذا كانت الطباع طباع سوء فلا أدب يفيد ولا أديب، فلا أدب يفيد ولا حليب. والشاهد في الأمر أن المرأة قالت: إذا كانت الطباع طباع سوء، إذا كانت الخصال التي يتصف بها الفرد الإنسان أو الحيوان طباع سوء متأصلة فيه، فلا أدب يفيد ولا أديب. إذن الإنسان يعلم علم اليقين أن هذه الأخلاق، هناك أخلاق متوارثة عن الآباء والأجداد، وهناك أخلاق فطرية، وهناك أخلاق مكتسبة، وعلى الإنسان أن يعمل دائما على التخلص من الأخلاق الفاسدة، يبتعد عنها، يبتعد عن الكذب، عن الغيبة، عن النميمة، عن أكل أموال الناس بالباطل، عن السرقة، إلى غير ذلك من الخصال المقبوحة التي لا ترضي الله ولا ترضي رسوله صلى الله عليه وسلم. والمجتمع الإسلامي بحاجة إلى أصحاب الأخلاق الحميدة، إلى أصحاب الأخلاق الحسنة. إذا كثر هؤلاء في مجتمع فإن هذا المجتمع لابد أن ينصلح حاله، أما إذا قل الصالحون وإذا قل المتقون وإذا ضعف أصحاب الأخلاق الحسنة في مجتمع فإن هذا المجتمع يعلوه الفساد، وإن هذا المجتمع يؤدي أو تؤدي شيوع الأخلاق الفاسدة فيه إلى الدمار الرهيب وإلى الخسارة الرهيبة. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجملنا بأحسن الأخلاق، فإنه لا يهدي لأحسنها إلا هو سبحانه وتعالى. أيها السادة المشاهدون، نلتقيكم في حلقات متتالية إن أحيانا وأحياكم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نجسد من مفاهيم العقيدة لكل الناس بالأسس الفريدة، جمعنا من رؤى الدين السديدة، أماننا إلى روض الجنان، أماننا إلى روض